تكثر على العبد الذنوب وتثقل عنده العيوب وتتراكم حوله الشدائد والهموم والخطوب وتظلم أمام عينيه الدروب وتتغير من حوله وتسود القلوب، فلا يجد العبد ملجأ لنفسه ولا مفرا يفر إليه إلا إلى علام الغيوب. يذكر الله فينشرح صدره ويطمئن قلبه ويهدأ روعه وتستقر نفسه ويسكن فؤاده ويعود إليه الأمل بعد اليأس والفرح بعد الحزن، ويعلم أن مع العسر يسرا، بل إن مع العسر يسرين ولن يغلب عسر يسرين. لا تطمئن القلوب أيها الإخوة الكرام إلا إذا ذاقت حلاوة الإيمان بربها جل وعلا. القلوب تتزعزع، وهذا أمر طبيعي فطرت عليه النفوس، أن تحركها المحن وأن تهزها الابتلاءات وأن تؤثر عليها المصائب. وما منا إلا مصاب، إما أن يكون مصابا في نفسه أو مصابا في أهله أو في ولده أو في ماله أو في صاحبه، وأثقل هذا وأشده ونعوذ بالله منه أن يصاب المرء في دينه، وكل مصيبة سوى الدين هينة لا قدر لها. فنسأل الله ألا يجعل مصيبتنا في ديننا. وقد قال ربنا عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وحين تحدث هذه الزلزلة وهذه الزعزعة للقلوب فإنها لا تستقر ولا تطمئن بذكر أحد إلا بذكر الواحد الأحد، ولا تلجأ ولا تصمد إلى أحد إلا إلى ربنا الواحد الصمد الذي تصمد إليه الخلائق كلها ذلا وانكسارا وعجزا وافتقارا، فيحيل حزنها فرحا ويحيل حزنها ويحيل غمها وهمها فرجا. لا نجاة للعبد ولا سعادة له في الدنيا والآخرة إلا إذا آمن بالله ووحد الله وعرف الله، وحد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله المقدسة جل وعلا. لا يطمئن العبد إلا إذا اطمأن إلى أسماء ربه وصفات ربه، وعلم أن له من كل وصف ومن كل اسم أحسنه وأجمله وأكمله وأعظمه وأجله، فيستريح ويطمئن. يطمئن حينما يكل أمره إلى من بيده الأمر، يطمئن حينما يفوض أمره إلى من الأمر كله بيده لا بيد أحد غيره. يطمئن العبد حين يعلم أن الغني هو الله وأن القوي هو الله، وأن الذي يملك العطاء والمنع هو الله، وأن الذي يملك الضر والنفع هو الله، فيقبل على الله ويلجأ إلى الله ويفر إلى الله، لأنه لا يعلم أن لأنه يعلم أنه لا مفر من الله ولا ملجأ منه إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه. ولذا أمرنا ربنا عز وجل أن نكثر من ذكره، لأنه عز وجل يعلم أننا ضعاف، يعلم أن قلوبنا ضعيفة، وأن ذنوبنا كثيرة، وأن الفتن من حولنا خطافة، وأن كيد الأعداء من حولنا عظيم، فيأمرنا أن نعتصم به وحده، وأن نلجأ إليه وحده، وأن نتوكل إليه وحده. يأمرنا أن نؤمن بقضائه وقدره، لنعلم أنه لا يكون شيء في الكون إلا قدره الله، وحينها يطمئن العبد إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، الأمة كل الأمة بكل قواها بكل ما تملك بكل أفرادها، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الله، لو اطمأنت النفوس إلى هذه المعاني أيها الإخوة والله لاسترحنا كثيرا. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ومع ذلك واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. ولكن لا يستشعر الإنسان هذا المعنى حتى يحقق الوصية التي قبلها في نفس الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إليه عز وجل في الرخاء بالإيمان به وبكثرة الطاعات وكثرة الاستغفار وكثرة التوبة والإنابة إليه، كلما أذنبت فارجع وتب واستغفر وجدد التوبة كل مرة، ولا تقنط من رحمة أرحم الراحمين، فإن بابه مفتوح وعطاءه ممنوح وفضله على العباد يغدو ويروح، فلا تقنط من رحمة القدوس السبوح جل وعلا. وعندها يطمئن القلب. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، حسن مآب. نعم والله لا تطمئن القلوب إلا بذكر خالقها وبارئها. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: ما ذكر الله عز وجل على عسير إلا تيسر، ما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت. فذكر الله هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد اليسر، واليسر بعد العسر، والفرج بعد الهم والغم. ولهذا أمرنا ربنا عز وجل بذكره، والذاكر لله عز وجل يطمئن ويستشعر الأمن حين يخاف الناس. الذاكر لله عز وجل يسكن إذا اضطرب الناس، ويثبت إذا قلق الناس، ويقوى إذا ضعف الناس، ويطمئن إذا تزلزلت قلوب الناس، لأنه يذكر رب الناس جل وعلا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه هذه الأدعية والأذكار التي تطمئن بها قلوبهم وتستريح بها نفوسهم. وكان السلف يجدون هذه المعاني ويعيشونها، يعيشون لذة الذكر، يعيشون حلاوة القرب من ربهم جل وعلا. أحدهم يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله ومعرفته وذكره. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سجنه، لكن سجنه جنة، جنة عجيبة رائعة بكثرة ذكره، بل إنه ينتقل من سجن إلى سجن ومن مكان إلى مكان، وينفى هنا ويذهب به إلى هناك، وهو مع ذلك يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال: جنة محبة الله ومعرفته والأنس به. وهل هناك أنس أعظم من أن يأنس المرء بربه فتهون عليه كل وحشة، وتهون عليه الوحدة والغربة والهم والكمد؟ ولذا كما قلت، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه هذه الأدعية والأذكار التي بها تفرج الكروب وتذهب الهموم وتنزاح الغموم. يعلم أصحابه: ما من عبد يصيبه هم ولا غم فيقول: اللهم إني عبدك، اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. قال رسول الله: إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمهن؟ ألا نتعلم هذه الكلمات؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. يعلم صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته هذا الدعاء الذي هو دعاء الكرب، تفرج به الكروب وتنشرح به الصدور. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. يعلم أصحابه دعاء يسيرا سهلا، يقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. تصور إلى هذا الدعاء فقط، هذا الذكر فقط، به تزول عنك الهموم والأحزان. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. نحن يا أيها الإخوة نحتاج إلى أن نعيش هذه المعاني، فنكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. كثرة ذكر الله طمأنينة للقلوب، وكثرة ذكر الله عز وجل محو للخطايا والذنوب، وكثرة ذكر الله عز وجل ربح من الحسنات عظيم عظيم عجيب جدا، وفيه أيضا سكينة عجيبة للنفس. إنك لو استشعرت وأنت تأخذ مرجعك لتنام، لو استشعرت فقط وأنت تقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. حين تدعو بهذا الدعاء وعليك جبال من الهموم والأحزان والأثقال والمخاوف، تستشعر أنك تأوي إلى الله. كل الدنيا تغلق أبوابها في وجهك، وربك يفتح لك بابه ليحرسك حتى عند نومك. أي أمان هذا؟ أي اطمئنان هذا؟ اعلموا أيها الإخوة أنه لا يصيبنا الهم والقلق والحزن والكبد إلا حين نعصي ربنا ونخالف أمره ونتعرض لما يغضبه جل وعلا. لا يصيبنا الهم والغم والكمد إلا حين نغفل عن ذكره، وحين نغفل عن شكره، وحين نغفل عن التذلل إليه. لا يصيبنا الهم والكمد إلا حين نغفل وننسى الدعاء الذي هو السلاح العظيم الذي تقابل به أعتى قوة في الأرض. ما عليك إلا أن تقول: اللهم إني أدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم، فيجعل الله لك فرجا ومخرجا من كيدهم وهو القدير. وهل هناك أحد أقوى من الله؟ وهل هناك أحد أعز من الله؟ وهل هناك أحد أعظم سلطة وقوة وملكا من الله؟ فالجأ إليه وحده، الجأ إليه وحده، واعلم أنه يقدر أقدارا ويقضي أقضية لحكم يريدها جل وعلا. فآمن بحكمته واطمئن إلى قدره واسأله الفرج، فإن الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. ينفع فيما نزل فيرفع الله به البلاء، وينفع فيما لم ينزل فيتعالج الدعاء والبلاء ويقاوم أحدهما الآخر بين السماء والأرض إلى يوم القيامة، فلا يقع البلاء بإذن الله جل وعلا. فإياك أن تبخل على نفسك أو على أمتك أو على أحد من إخوانك أو على الضعفاء من المسلمين في كل مكان بالدعوة الصادقة من القلب أن يفرج الله الهم وينفس الكرب ويحقن الدماء ويرفع البلاء ويدفع ما هو أشد وأخف من البلاء، وهو رب الأرض والسماء جل وعلا. أمرنا ربنا بذكره فقال: فاذكروني أذكركم. وكفى به شرفا أن يذكرك الله. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ عن ربه جل وعلا أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. الله أكبر. والله يا إخواني حقا لا طمأنينة إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حين تستشعر وأنت في مجلس الذكر أنك لله وبالله ومع الله، مجلسك هذا في الله، حديثك ذكر لله، قلبك ينبض بتوحيد الله وحب الله، فأنت ترى بالله وتسمع بالله وبه تبطش سبحانه عز وجل، به تسمع وبه تبصر وبه تبطش، فهو معك، معك أينما كنت وحيثما كنت، معك بعلمه، وهي المعية العامة للخلق جميعا، ومعك بحفظه ورعايته ورحمته، وهي معية خاصة تكون للصابرين والمتوكلين والمحسنين والمتقين، جعلني الله وإياكم منهم. حينها تستشعر هذه المعية فيطمئن قلبك، فقرك ليس إلا إلى الله، ضعفك ليس إلا إلى الله، مذلتك ليست إلا إلى الله، شعارك هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي. الخير لا يكون إلا من الله، والشر لا يصرفه إلا الله جل في علاه. فأكثر ذكر الله، أكثر من ذكره لتطمئن وتستريح. ربك يخبرك أنه عند ظنك به، فلا تظن بربك إلا خيرا. إذا أذنب فظن أنك إذا تبت قبل توبتك، وإذا دعوت فظن به خيرا أن يجيب دعاءك، وإذا سألت فظن به خيرا أن يعطيك مسألتك، وإذا ادلهمت عليك الخطوب واشتدت عليك الشدائد وفقدت الأمل في كل أحد فظن الخير بالواحد الأحد، فهو وحده الذي يفرج الكروب ويطمئن بذكره القلوب سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر الحي والميت. يخبر صلى الله عليه وسلم أن لله عز وجل ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا مجلسا يذكر الله فيه تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم، فيقول: ما يقول عبادي؟ فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول عز وجل: فهل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب ما رأوك. فيقول تبارك وتعالى: وكيف لو رأوني؟ سبحانه عز وجل. فيقولون: لو رأوك لكانوا أشد لك عبادة وأشد تمجيدا وتحميدا وأكثر تسبيحا. فيقول عز وجل: فما يسألوني؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول عز وجل: فكيف لو رأوها؟ يقولون: لو رأوها لكانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. فيقول عز وجل: فمما يتعوذون؟ فيقولون: يتعوذون بك من النار. يقول عز وجل: وهل رأوها؟ لا يا رب ما رأوها. فكيف لو رأوها؟ لو رأوها لكانوا أشد منها هربا وأشد لها مخافة. فيقول عز وجل: فأشهدكم أني أعطيتهم ما يسألون وأمنتهم مما يخافون، أو كما يقول جل وعلا. فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان: إنما جاء لحاجة. جلس هذا الرجل في المجلس وله مصلحة، ينتظر إنسانا في المجلس أو شيئا من هذا، فيقول الله عز وجل: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم، لأن مجلسهم ذكر لرب الأرض والسماوات. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جعلني الله وإياكم من الذاكرين الشاكرين الفائزين برضوان رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أعظم ما يذكر الله عز وجل به كلامه أن تتلو كتابه، أن تقرأ القرآن. الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. أحسن الحديث كتاب الله عز وجل. تقرأ القرآن فيكون لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. وأعظم ما يذكر الله عز وجل به التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وقد اصطفى الله عز وجل لملائكته سبحان الله وبحمده، أو سبحانك اللهم وبحمدك. وتصور أنك حين تقول سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة تغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. ما أيسرها، وما أكثر ذنوبنا في المقابل. فلماذا ننسى هذا؟ يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعلم أصحابه أن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعلمنا أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعلم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها كما عند الترمذي كلمات يسيرات تزن كل ما قالت منذ أول يومها، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يعلم عبد الله بن قيس كيف يصل إلى كنز من كنوز الجنة، يصل إليه دون بحث ولا عناء ولا مشقة. يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. إذا أردت أن تحصد مئة حسنة وتغفر لك مئة خطيئة، أو تمحى عنك مئة سيئة وتكون كمن أعتقت عشر رقاب، فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما أيسر هذا وما أخفه على العبد، بل إن خفته على العبد تظهر في الدنيا أيضا، ويظهر أثر ذكر الله عز وجل على العبد طمأنينة للقلب وراحة للبدن كذلك. لما ذهبت فاطمة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما، فقد تعبت رضي الله عنها، جاءها النبي عليه الصلاة والسلام وعليا رضي الله عنه، جاءها وجاء عليا رضي الله عنهما، فجلس صلى الله عليه وسلم بينهما وعلمهما ما هو خير لهما من خادم. تسبحان 33 وتحمدان 33 وتكبران 34، فذلك خير لكما من خادم. قوة للبدن وراحة للجسد حين تذكر الله عز وجل. إذا كان عندك مريض أو إذا أصابك شيء من المرض، فقبل أن تذهب إلى الطبيب الفلاني اذكر الله عز وجل على مرضك، أو ارق مريضك رقية من كتاب الله عز وجل أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا يذهب ما به أو حتى يخفف عنه. أكثر ذكر الله، واحذر لسانك السليط، احذر لسانك الذي يطعن في أعراض العباد. لا تعود نفسك الشر، لا تعود نفسك ألفاظ السوء حتى وأنت تتحدث عن أعداء الله عز وجل. لا تعود نفسك السب والقذف، لأنك إذا سببت أهل الشر وقذفتهم فستسب أهل الخير يوما وتقذفهم. إن أهل الشر إنما يتعامل معهم بالدعاء عليهم واستنصار الله عز وجل عليهم، فهو وحده القادر عليهم. ولكن ما الفائدة أن تتلفظ بألفاظ قبيحة تنجس بها لسانك وتدنس بها المجلس الذي تجلس فيه وتقبح بها صورتك أمام الناس؟ إياك أن تظن أن قبح الألفاظ وبداءتها من الرجولة. إياك أن تحسب أن ألفاظ السوء التي تلقي بها كالقذائف هذه تجعل لك قيمة بين الناس، أنك لا تهاب أحدا ولا يهمك أحد ولا يعنيك أحد. لا يا هذا، إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. فاحفظ لسانك، احفظ لسانك عن كثرة الخوض، الخوض الذي لا يجدي لا يفيد. والله يا إخواني، كثرة الخوض في الكلام والهموم والأحداث والمشاكل والمصائب لا تزيد النفوس إلا هماً وغماً. احذر الخوض في لحوم العلماء فإنها مسمومة. لا تتجرأ على عالم من العلماء لأنه لم يتكلم في الوقت الفلاني أو تكلم في الوقت الفلاني. ومن أنت هذا؟ إنما هو الذي ربما علمك الصلاة، ربما كنت لا تحسن تصلي يوما فعلمك أن ترفع يديك هكذا وتصنع هكذا. فاتق الله عز وجل واحفظ لسانك وتب إلى الله. إن المرء إنما يصيبه العطب والبلاء والشر بلسانه، وقد كانت لي خطبة سابقة هنا بهذا المعنى. لا فائدة من كثرة اللوم، لا فائدة من كثرة المعاتبة، لا فائدة من كثرة النقد، النقد الذي لا قيمة له. نحن عاجزون عن تغيير هذا الواقع، فإذا كنا عاجزين عن تغييره بأيدينا وأفعالنا فلا أقل من أن نغيره بدعائنا ولجوئنا إلى الله. الواقع لا يتغير إلا بتوبتنا إلى الله، الواقع لا يتغير إلا بلجوئنا إلى الله. ولا يظنن أحدكم كما يظن الكثيرون يقولون تتركون مصائب الناس وهموم الناس وجراح الناس ودماء الناس وتتكلمون في الأذكار وتتكلمون في الصلاة والصيام وتتكلمون في كذا وفي كذا. هذا خطأ عظيم أن يقال هذا، وإنما نتكلم فيما لا ننجو ولا ينجو الناس إلا به. إنما نريد ونحتاج إلى أن نذكر الله، وذكر الله عز وجل لا يكون بالألسنة، ولا يستشعر الإنسان حلاوة الذكر إلا إذا ذكر الله بقلبه، يذكر الله عز وجل بقلبه عملا ومراقبة وتفكرا وتذكرا وخشوعا وتدبرا وأملا ورجاء وخوفا وطمعا. هكذا ذكر الله ليس باللسان فقط. ولهذا فإنه لا يستشعر الطمأنينة في قلبه إلا من ذكر الله بقلبه. فإذا ذكرت الرعية ربها استقامت أمور الرعية وصلحت أحوالهم، ولم يظلم بعضهم بعضا، ولم يجرح بعضهم في أعراض بعض، ولم يقتل بعضهم بعضا، لأنهم ذكروا الله في قلوبهم فأورثهم ذلك مراقبة لربهم. وإذا ذكر الراعي ربه عز وجل فإنه يخاف الله ويهابه ويقيم له وزنا، ويعلم أنه مسؤول عن كل حركة هو مسؤول عنها فيما ولاه الله عز وجل واسترعاه. ويقول كما كان عمر بن الخطاب يقول: لو أن شاة تعثرت على شاطئ الفرات لسئلت عنها لما لم تمهد لها الطريق. حين يذكر الراعي ربه يستشعر هذه المعاني، فلا يحتاج حتى إلى من يذكره، لأنه هو وحده يعلم أن الله رقيب عليه فيخافه ويرجو رحمته، ويحاول أن يكون عادلا رفيقا. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. يتذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. هكذا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنما نتحدث اليوم عن ذكر الله عز وجل لا هروبا من الواقع، وإنما دخولا إلى الواقع في أعماقه، لنقول: فروا إلى الله، توبوا إلى الله، إلجأوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، لأن هذا البلاء العظيم وهذه الطامة العجيبة والفتن المتلاطمة لا يكشفها إلا الله، ولا يفرجها عنا إلا الله. فنحن أحوج ما نكون إلى العودة إليه واللجوء إليه والتوكل عليه وطلب الزلفى لديه وحده، حتى يفرج عنا كروبنا. لا ملجأ لنا يا رب منك إلا إليك، وقد ضاقت علينا أنفسنا، وضاقت علينا الأرض بما رحبت، وتمالأ علينا أعداء دينك من كل حدب وصوب، وكثرت ذنوبنا، وعظمت عيوبنا، وجلت خطوبنا، فلا ملجأ لنا منك إلا إليك. فيا رب، يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من الذاكرين. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم آنس وحشتنا بذكرك، اللهم آنس وحشتنا بذكرك، اللهم طمن قلوبنا بذكرك، اللهم طمن قلوبنا بذكرك، اللهم طمن قلوبنا بذكرك، وروح عن نفوسنا بذكرك، اللهم اذهب الهم والغم عنا بذكرك، وباللجوء إليه وبالتوبة الصادقة إليه. اللهم اجعل ذكرك أحب إلينا من كل شيء سواه. اللهم اجعلنا نذكرك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك. اللهم اجعلنا ممن يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اللهم لا تجعل توكلنا إلا عليك، اللهم لا تجعل حاجتنا إلا إليك، اللهم لا تجعل ذلنا وافتقارنا إلا إليك، اللهم لا تجعل خضوعنا وانكسارنا إلا بين يديك، اللهم لا تجعل خوفنا إلا منك، ولا تجعل خضوعنا إلا لك، ولا تجعل ثقتنا إلا بك، ولا تجعل رجاءنا إلا فيك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونكره معصيتك، لكن لنا ذنوبا ومعاصي كثيرة لا نستطيع أن نبتعد عنها، وكلما بعدنا عنها رجعنا إليها. فيا رب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا رب ثبت قلوبنا على طاعتك، حبب إلينا طاعتك وكره إلينا معصيتك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أنزل السكينة على قلوب الموحدين. اللهم أنزل السكينة على قلوبنا. اللهم أنزل السكينة على قلوبنا، اللهم أنزل السكينة على قلوبنا، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واجبر المنكسرين، واجب دعوة المضطرين، واغفر للمذنبين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين، واحقن دماء المسلمين والمصريين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم اطفئ نيران الفتن، اللهم اطفئ نيران الفتن، اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا واخرتنا، واصلح لنا معايشنا، واصلح ولاة امرنا، ولي امورنا خيارنا، ولا تولي امورنا شرارنا، اللهم لا تجعل ولاية امرنا الا في من خافك واتقاك يا ذا الجلال والاكرام، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اجعل هذا اليوم يوم امان وسلام لنفوسنا ولبلدنا ولدمائنا، اللهم انا نعوذ بك من سوء العواقب، ونعوذ بك من مضلات الفتن، ونعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من الظلم والجور، ونسألك الفرج من عندك يا من بيده مقاليد السماوات والأرض، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتذكرة أخيرة أيها الكرام، هذا المسجد المبارك فيه معهد لتعليم كتاب الله عز وجل، يشرف عليه الشيخ طارق عبد الحكيم حفظه الله تعالى، فلا تحرموا أنفسكم ولا أبناءكم ولا بناتكم ولا نساءكم من تعلم كتاب الله عز وجل.